بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فإحنا نتكلم النهاردة عن فتنة القبر. أول جزئية معنى فتنة القبر. 2 الدليل عليها، الدليل على ان في حاجة اسمها فتنة القبر. الحاجة الثالثة، ما هي الفتنة اصلا؟ ما هي الفتنة؟ فتنة القبر هي ايه بالظبط؟ الحاجة الرابعة، اين تكون الفتنة؟ وهنشوف ايه المقصود بالعنوان ده. النقطة الخامسة، هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ وده سؤال مهم جدا، والإجابة عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى فيها حاجات جميلة جدا تبشر بخير إن شاء الله. النقطة السادسة اللي هي ماذا بعد الفتنة. يبقى حديثنا النهاردة عن فتنة القبر، أول جزئية وأول نقطة فيها معنى فتنة القبر. وإحنا أي مصطلح في الدين بنتناول معناه من شقين. الشق الأول المعنى اللغوي، لأن اللغة هي وعاء العلم. الشق الثاني هو المعنى الشرعي او الاصطلاحي. وانتوا عارفين يعني ايه كلمة اصطلاحي؟ يعني ما اصطلح عليه العلماء، يعني الناس جعلت ده مصطلح بيدل على حاجة، ده مصطلح بيدل على حاجة. فالمصطلح ده بيدل على ايه؟ اللي هو فتنة القبر. نشوف الاول المعنى اللغوي. لغة الفتنة الابتلاء والاختبار. يبقى لغة معناها ايه؟ الابتلاء والاختبار. طيب شرعا فتنة القبر دي بقت مصطلح على ايه؟ ها؟ سؤال الميت اذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. سؤال الميت اذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. وانا فاكر الحقيقة كان مرة لما فتحت الاسئلة من درسين او من اسبوعين، كان في بعض الناس طلب الكلام عن القبر، فان شاء الله هو الكلام عن القبر هو. انا كنت عايز اقول، يعني هي فكرة جتني دلوقتي، ان امكانية كتابة المحاضرات دي، امكانية كتابتها، ونشوف مثلا ممكن تنزل بطريقة او باخرى، ممكن مثلا على موقع ويت الله ان شاء الله سبحانه وتعالى. نشوف الاخ المسؤول عن الغرفة يعني يشوف الحاجات دي تنزل ازاي. وبالنسبة لكتابتها موضوع مش صعب، يعني ان شاء الله باذن الله معظم الحاجات دي مكتوب عندي جاهز. فان شاء الله سبحانه وتعالى ايه يعني تبقوا تذكرونا كده ان شاء الله. الدكتور محمد رفعت ان شاء الله يتابع معنا الموضوع ده. يبقى فتنة القبر، فتنة القبر معناها لغة الابتلاء والاختبار. المعنى معنى الفتنة. شرعا فتنة القبر هي سؤال الميت اذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. طيب النقطة الثانية، الدليل عليها، الدليل على فتنة القبر من القرآن ومن السنة. من القرآن قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، القول الثابت اللي هو التوحيد. والمراد هنا فتنة القبر كما في الصحيحين وغيرهما عن البراء مرفوعا. يبقى فسر هنا القول الثابت اللي هو ايه؟ فتنة القبر. في السنة ما رواه الإمام البخاري ومسلم، أو الإمامان البخاري ومسلم، من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يعني مثل أو قريبا من فتنة الدجال، مثل أو قريبا من فتنة الدجال. طيب الوقت فتنة الدجال دي فتنة شديدة جدا. ليه؟ في الحديث المتفق عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خدوا بالكم ان فتنة الدجال دي فتنة خطيرة جدا. يقول ما بين خلق آدم الى قيام الساعة امر اكبر من الدجال. مفيش ما بين خلق آدم الى قيام الساعة مفيش فتنة اكبر من فتنة الدجال. فكان ان هذه فتنة شديدة، فتنة القبر شديدة، لانه لا يمكن الجواب الا على اساس متين من العقيدة والعمل الصالح. هو ده اللي بيخلي الانسان يعرف يجاوب. يبقى عرفنا دلوقتي النقطة الاولى معناها، النقطة الثانية الدليل عليها، النقطة الثالثة ما هي الفتنة، ما هي الفتنة. واذكرها في ثلاث اجزاء. الجزء الاول القائم بالسؤال، الجزء الثاني اسئلة الامتحان، الجزء الثالث الاجابة. ما هي الاجابة؟ طيب الجزء الاول القائم بالسؤال، وده مهم. يعني احنا مثلا لما يكون في امتحان شفوي، امتحان شفوي، الناس اللي بيمتحنوا شفوي ممكن يحسوا الحاجات دي كويس جدا. لو الممتحن رأيي وطيب ويعني بيطبطب علينا وبيقابلنا بابتسامة بتطلع المعلومة، المعلومة بتطلع. انما لو ممتحن شرس متنرفز غضوب باصص لنا بصة مش كويسة بيكلمنا بطريقة مرعبة مخيفة، الكلام هيضرب، الكلام هيضرب. مين بقى اللي ربنا عز وجل يثبته؟ فده بس يعني عشان الناس تعيش الموقف. طيب ملكان القبر بيجوا طبعا يطبطبوا على الناس ويدلعوهم لا مفيش الكلام ده. ملكان القبر اسودان ازرقان شديد الانتهار وما المنكر والنكير. في السلسلة الصحيحة من حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. طيب هل هذان الاسمان لأن ذواتهما منكرة يعني زي الشياطين مثلا؟ لا ده دول ملكان، لا ده دول ملكان. الجواب لأن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم سابق، كما قال إبراهيم لأضيافه من الملائكة قوم إيه؟ قوم منكرون، كما قال إبراهيم لأضيافه إيه؟ قوم منكرون. يبقى شديد الانتهار، شديد الانتهار يعني كلامهم شديد بصوت كالرعد نظر كالبرق. يبقى القائم بالسؤال ملائكة مرعبين بالنسبة للشخص، الإنسان بينكرهم، منظرهم مخيف، كلامهم صعب بأسلوب شديد. طيب مين بقى اللي يثبته؟ مين اللي يثبت الإنسان؟ مفيش إلا ربنا، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. طيب أسئلة الامتحان الجزئية الثانية، أسئلة الامتحان من ربك؟ ده السؤال الأول. من ربك؟ اي الذي تعبده وتخصه بالعبادة. انت كنت بتعبد مين؟ اللي بيعبد الله بيقول ربي الله. طب اللي بيعبد الاصنام هيقول ايه؟ طب اللي بيعبد مبادئ وافكار هيقول ايه؟ اللي بيعبد غير ربنا ماذا سيقول؟ السؤال الثاني ما دينك؟ اي خدوا بالكم، اي ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه؟ السؤال الثالث من نبيك؟ أي من النبي الذي تؤمن به وتتبعه؟ النقطة الثالثة أو الجزئية الثالثة الإجابة، المؤمن هيرد يقول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانا عايز اقول حاجة، هل احنا فعلا احنا مؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله. طب اتباع، اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ايه؟ اخبرنا ايه في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما احنا لما السؤال من نبيك يعني كل اللي بتتبعه درجة متابعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام عاملة ايه يا جماعة؟ طب ما دينه شريعة الاسلام قد ايه بنطبق من الشرع، قد ايه بنطبق من الدين. اما المرتاب يبقى احنا عندنا جواب المؤمن، الجواب الثاني جواب المرتاب. المرتاب بيقول ايه؟ بيقول ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. انا كنت بقول زي الناس وخلاص، انت بتقولوا لي ايه ها، وهذه كلمة كأن شيئا غاب عنه يريد ان يتذكره. عارفين الشخص انتوا عارفين الشخص لما يكون فيه بيتسأل سؤال ودور كده يقول ها ايه انت بتقول ايه، فنفس الكلام كأن شيئا غاب عنه يريد ان يتذكره. وهذا اشد في التحسر، ان يتخيل انه يعرف الجواب ولكن يحال بينه وبينه. هو انا عارف الاجابة، عارف الاجابة، هو النبي محمد مفروض يقول محمد، انما ده تايه، انما اللي كان عايش عليها ينطقها ان شاء الله، ربنا يثبته سبحانه وتعالى، اللهم ثبتنا بقولك الثابت. النقطة الرابعة، اين تكون الفتنة؟ الجواب، خدوا بالكم كلام ده مهم جدا، كلام ده مهم جدا، الجواب في البرزخ. فين يا جماعة؟ في البرزخ. طب يعني ايه كلمة البرزخ؟ طب ما تقول القبر. لا انا مش بقول القبر، في البرزخ، وهذا اعم من القبر، لان البرزخ ده ايه؟ ما بين موت الانسان وقيام الساعة، ما بين موت الانسان وقيام الساعة، ده البرزخ. سواء دفن الميت او اكلته السباع في البر او الحيتان في البحر او اتلفته الريح او من مات فتأخر دفنه يوما او اكثر، لم يكن السؤال حتى يدفن. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى الشاهد انه حتى لو اكلته السباع بيسأل، لان السؤال متعلق بالبرزخ. لو انه مات في البحر، لو حصل اي حاجة بيسأل، بيسأل مش القبر. طب لو واحد قبره بطن الحوت، ده ما اسموش قبر، انما بيسأل برضه. طب لو واحد قبره بطون بيسأل برضه. يبقى في مكان الامتحان، اين تكون الفتنة؟ بيمتحن فين؟ بيمتحن في دار البرزخ. النقطة الخامسة، ودي نقطة جميلة جدا جدا حقيقة، حاجة مبهجة كده، اللي هي ايه؟ سؤال الملكين سؤال صعب والموضوع مرعب. هل هناك اناس ينجيهم الله تبارك وتعالى من فتنة القبر؟ هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ دي النقطة الخامسة، هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ والحقيقة انا حطيت العنوان في صورة سؤال. ليه؟ هذا استفدته من امام الدنيا كلها الامام البخاري. لما تكون المسألة فيها كلام، يعني فيها اخذ وجذب، بيقولها في صورة سؤال، انما لما تكون محسومة بيقولها في صورة جملة خبرية. هل كل الناس؟ الحقيقة في ناس متفق عليها ان هم لا يفتنون في قبورهم، وفي ناس في اللي هقولها دي مفيش، مش محل اتفاق ولا حاجة، ده كلها قياسات. في حاجات ورد فيها نص فمجزوم بيها، وفي حاجات ما وردش فيها نص، فخلوها في صورة سؤال كده، هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ في الحقيقة يستثنى من ذلك خمسة أصناف، يستثنى من ذلك خمسة أصناف. يبقى احنا عندنا أصناف وأحوال وأعمال، في أصناف بيستثنوا خمسة، وفي احوال واعمال. تعالوا ناخد الاحوال والاعمال الاول. احوال والاعمال: الموت في يوم الجمعة او ليلة الجمعة. الموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة، يعني لو اي حد مات الليلة دي، الليلة دي ليلة الجمعة، او مات بكرة، الليلة بتبدأ من امتى؟ من بعد المغرب، بعد الغروب على طول. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه يا جماعة، دي ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمرو رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أقول تاني الحديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. ناس كتير ماتت الجمعة على فكرة. الشيخ كشك الله يرحمه مات يوم الجمعة، وفي ناس صالحة كتير ماتت يوم الجمعة. طيب، الخمس أصناف: واحد، الأنبياء، هؤلاء مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين، ده احنا بنتسئل عنهم انما هم مش هم يسألوا، هم اعلى رتبة من الشهداء والشهداء لا يفتنون. الثاني، الصديقون، برضو فيهم القياس، اعلى رتبة من الشهداء، ما وردش في الصديقون نص، تمام، انما هم قالوا الصديقون اعلى من الشهداء. فاذا كان الشهداء لا يفتنون فالصديقون من باب اولى، من باب اولى. وكمان حاجة برضو قالوا ايه؟ الصديق قد علم صدقه فلماذا يمتحن؟ الصديق قد علم صدقه فلماذا يمتحن؟ رقم ثلاثة، الشهداء، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لظهور صدق إيمانهم بجهادهم. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والمعنى أنه قد امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة السيوف على رأسه، إيه اللي ثبته يقاتل وهو شايف الدماء والأشلاء والناس بتقتل ويروح له بعد قروح؟ إيه اللي خلاه يصمد في المواقف دي كلها؟ إلا لأنه إنسان صادق الإيمان. فإذا كان الشهيد دل على صدق إيمانه أنه ثبت في المعركة، فالصديق أعلى منزلة، فما سمي الصديق صديقا إلا لصدق إيمانه. ها؟ يبقى الصديقون والشهداء والأنبياء. طب كنت عايز أقول حاجة، الشهادة دي مين بياخدها؟ اللي يقتل في سبيل الله. بس في حاجة مهمة قوي وعايز اقولها هنا برضو في صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. اربعة من الذين يستثنون الاصناف، خدوا بالكم انا قلت ايه عشان اشايف ناس كاتبه مش التقسيمه اللي انا قلتها. في بيستثنى من ذلك اصناف، تمام، واحوال واعمال. يبقى الف وب. الف الاصناف دي خمسه، الاحوال والاعمال خلصتها بدري بدري عشان اخد الخمسه. العمل اللي هو ايه؟ اللي ربنا يكرمه بالموت يوم الجمعة وليلة الجمعة. خص نيجي بقى للنمرة التانية اللي هي بقى الاصناف خمسة: واحد الانبياء، اثنين الصديقون، ثلاثة الشهداء، اربعة المرابطون. تعرفين مثلا زي حدودنا مثلا مع اسرائيل في ناس مرابطة، المرابطون دول. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. الفتان يعني إيه؟ فتنة القبر. والحديث الأول صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع: من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله. خمسة. الصنف الخامس: الصغار والمجانين. ليه؟ أنهم غير مكلفين أصلا، وده دليل عقلي، لا حساب عليهم ولا يعاقبون أصلا على المعاصي، وليس لهم إلا الثواب، إن عملوا عملا صالحا يثابون عليه. وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى اختبارهم، عشان كده فضلت العنوان يبقى إيه؟ هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ يبقى دلوقتي احنا قلنا يستثنى من فتنة القبر حاجتين: ألف أحوال وأعمال، اللي هو اللي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. ب خمسة أصناف: الأنبياء، الصديقون، الشهداء، المرابطون، الصغار والمجانين. رقم خمسة. والصغار والمجانين في بعض العلماء بيرى ان هم يختبروا، والبعض يرى ان هم اصلا مش هيعاقبوا ولا هيفتنوا، هيمتحنوا عليه، هم اصلا غير مكلفين. النقطة السادسة: ماذا بعد عذاب القبر؟ اما نعيم واما عذاب. القبر اما روضة من رياض الجنة، واما حفرة من حفر النار. كيف يكون القبر روضة من رياض الجنة؟ احنا كان اللقاء الماضي يا جماعة لو حد فاكر كنا بنتكلم عن عذاب القبر، فاكرين؟ بنتكلم عن عذاب القبر، بنتكلم الأدلة من في حاجة اسمها عذاب قبر، الأدلة من في حاجة اسمها عذاب قبر، أدلة من القرآن والسنة، أدلة كتير جدا جدا. طيب في سؤال يعني قبل ما يعني عشان ممكن عرضة من الناس تسأله: هل ممكن لأحد أن يسمع أصوات المعذبين في قبورهم؟ هل ده حصل؟ احنا قلنا قبل كده إن البهائم بتسمع أصوات المعذبين، ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا ألا تدافنوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيسمع ويطلع على عذاب القبر لما يمر قبر الرجلين، اللي أحدهما كان يعذب في الغيبة والثاني في البول لا يستنزه من بوله: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. تمام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعدما غربت الشمس، حديث متفق عليه، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. شيخ الإسلام ابن تيمية بيرى ويقول، وقال بذلك ابن القيم في الكتاب المنسوب إليه اللي هو كتاب الروح، انه بيرى انه ممكن بشر غير النبي يسمعوا عذاب القبر، الناس المعذبين وارد. يبقى احنا قلنا النبي كان بيطالع على عذاب القبر، وقلنا ادل على كده، شاف يهود، سمع يهود تعذب في قبورها، انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اثنين: البهائم. البهائم، والدليل على موضوع البهائم حديث رواه ابن حبان واحمد وهو قال عنه الشيخ الألباني برضه في كتاب السنة لابن أبي عاصم، قال عنه الشيخ الألباني صحيح على شرط مسلم. الحديث ده إيه؟ حديث أم مبشر، حديث أم مبشر. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار في قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية. حائط يعني إيه؟ حائط يعني بستان. فسمعهم وهم يعذبون النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هو سمعهم، هي للسمع حاجة ولا حد مطلع على حاجة. فخرج وهو يقول صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قلت: يا رسول الله، إنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال: عذابا تسمعه البهائم. قال: عذابا ايه؟ تسمعه البهائم. يبقى ممكن الحمار يسمع عذاب القبر، ممكن البقرة تسمع عذاب القبر، ممكن القطة تسمع عذاب القبر، ممكن البهائم تسمع عذاب القبر. يبقى دلوقتي ده بالنسبة لمسألة عذاب القبر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سمع، البهائم تسمع، بشر غير النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه؟ رجح بفيه خلاف بين العلماء، ورجح بابن القيم وابن تيمية انه ممكن. طيب نرجع بقى لتكملة موضوعنا، الموضوع المهم، حتة كمان مبهجة كده تفرحنا، اللي هي: كيف يكون القبر روضة من رياض الجنة؟ الأسباب المنجية من عذاب القبر، الأسباب المنجية من عذاب القبر. رقم واحد: من لا يفتن في قبره. الخمس أصناف والحال أو العمل اللي الإنسان يموت عليه: يموت يوم الجمعة، يموت ليلة الجمعة. يبقى رقم واحد: من لا يفتن في قبره، ده مش الله قبره يكون ايه؟ روضة من رياض الجنة، ده مش هيسأل، ده مش هيحق. يبقى اول الناس ان يبقى قبره روضة من رياض الجنة هو هؤلاء. اثنين: التوحيد. التوحيد، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم ان نموت على التوحيد. اللهم انا نسألك يا ربنا ان تحينا على الايمان وأن تتوفنا على الإسلام. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رب. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. التوحيد. ثلاثة: العمل الصالح. العمل الصالح. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم. الميت بيوضع في قبره يتمثل له عمله الصالح في صورة رجل أبيض الوجه، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. ثلاث أوصاف دول: حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. فيجيله عمله الصالح وتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة، ويعيش منعم في قبره، ويشوف الجنة والنار غدوة وعشية. الصبح يشوف مكانه من الجنة والنار، وبالليل يشوف مكانه من الجنة والنار، فيزداد سعادة، سعادة روحية، ان ان شاء الله باذن الله ده مكانك وده منزلك من الجنة، ومع كده القبر روضة من رياض الجنة. اربعة: من اسباب ان يكون القبر روضة من رياض الجنة: الموت بداء البطن. معقولة الموت بداء البطن؟ اجل. عن عبد الله بن يسار، والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في الجنائز. عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ يا جماعة، احنا كتر عندنا الموت بالكبد، كتر في مصر جدا جدا الموت بالكبد. فاحنا محتاجين نبشر الناس. كل اللي يموت بستسقى، كل اللي يموت بكبد، ها، نقول نفرح اهله ونثبت اهله بالكلام ده، نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. فقال الاخر بلى، وفي رواية قال صدقت. تمام. يبقى لفظة النبي اللي تتبروز من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. يا سلام، حاجة يعني بشارات جميلة جدا جدا. خمسة من اسباب اللي يكون القبر روضة من رياض الجنة، سورة تبارك، قراءة سورة تبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك، وصححه الألباني في السلسلة من حديث ابن مسعود، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك. يبقى دلوقتي كيف يكون القبر روضة من رياض الجنة؟ رقم واحد، من لا يفتن في قبر قبر روضة من رياض الجنة. أهل التوحيد قبورهم إن شاء الله بإذن الله روضة من رياض الجنة. اللي يعيش على عمل صالح إن شاء الله قبره روضة من رياض الجنة. أربعة، الذي يموت بداء البطن إن شاء الله قبره من رياض الجنة، قبره روضة من رياض الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه من يقتل بطنه فلن يعذب في قبره. خمسة، قراءة سورة تبارك، نقرأها بقى بالليل إن شاء الله قبل النوم. ندخل في أسباب أن يكون القبر حفرة من حفر النار، بس هي كتير يعني، هي أسباب نبدأ إن شاء الله ويعني مش هتخلص طبعا المرة دي، نبقى نكمل في اللقاء القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. وهذه خطوط حمراء ينبغي علينا ألا نتعد أن نصل إليها، إن إحنا نوصل لها. لا، أن اللي يوصل للحاجات دي هيضيع. واحد، الكفر أشهر سبب من أسباب عذاب القبر، الكفر، ربنا يحفظنا وإياكم. اثنين، النفاق. النفاق أصحاب الدرك الأسفل من النار هم أولى الناس بعذاب القبر. ثلاثة، عدم الاستبراء من البول. إيه عدم الاستبراء من البول ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فأما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يتوقى من بوله. معناها إيه؟ أن لا يجعل بينه وبين بوله وقاية، إنه ما بيهتمش إن القبر إن البول يصيبه أو يصيب ثيابه. بعد تخيله، والله تخيله حاجة عجيبة جدا، واحد سألني سؤال عجيب جدا ما كنت اتخيل ابدا ان في حد كده، يقول انا مش عارف ايه، والده راجل كبير يصحى بالليل يعمل حمام اعزكم الله، وما ما يستنجاش بعد الحمام، ما يتبول يعني، ويقوم كده وخلاص، يقوم كده وخلاص، بس بيجي يا شيخ يقول لي كده، بس بيجي قبل الفجر بيجي بيستنجى وقعد طول الليل كده. يا ده من اسباب عذاب القبر. ده الرجل ده لو ربنا ما انقذوش بانه يتوب الى الله هيعذب في قبره. دي حاجة برضو منها ان الانسان ممكن اعزكم الله يتبول في مكان يرتد البول اليه فيتنجس جلده ويتنجس ثيابه. دي مسألة خطيرة جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثر عذاب القبر من البول. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده يا جماعة ما تجوش مع عيالكم وتقولوا ده لسه صغير، ده مش مشكلة، ده لسه ما بلغش او لسه ما بلغتش. لا يا جماعة، لا، موضوع خطير. نربي عيالنا فجأة لما يبلغ هيبقى مستهتر، لما تبلغ هيبقى مستهترة. يبقى من الصغر كده نربي عيالنا على اننا نحميهم. النبي عليه الصلاة والسلام او ربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. مفيش حد يهمل في المسألة دي. من اول ما العيال تبدأ تعمل حمام برا البنبر نبدأ نعودهم على مسألة حتى صحية، حتى صحية، لسيما البنوتات لما تعمل حمام لازم تتشطف، لان ده عرضة ان يجي لها التهابات وامراض وحاجات من دي يعني. بس احنا طبعا السبب الاساسي ايه؟ السبب الاساسي ان احنا نعودهم على ما ينجيهم من عذاب القبر. يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام اكثر عذاب القبر من البول، حديث مفروض يخلينا نغير نظرتنا في كل في حاجات كتير جدا جدا. ايضا حديث اخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقل بول فإن أول ما يحاسب به العبد في قبره، فإنه أول ما يحاسب به العبد في قبره، البول أول شيء بيتحاسب عليه الإنسان في قبره، ربنا يحفظنا رب. وحديث الرجلين الذين كانوا يعذبان في القبر، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر في رواية يؤذي الناس بلسانه. إذن السبب الرابع أذى الناس باللسان، أذى الناس باللسان، يؤذي الناس بلسانه ويمشي بين الناس بالنميمة. يبقى عنده صفتين: إن لسانه بذيء بيكلم الناس كلام وحش، ردوده جارحة مؤذية، من أسباب عذاب القبر. أو الله، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام أهو، وصححه ابن حجر في الفتح، فتح الباري. يبقى الانسان لما يكون الفاظه بذيئه ردوده جارحه، دي من اسباب عذاب القبر، عشان الناس تفوق، الناس تفوق، تفوق لنفسها. يا جماعه والله في ناس بتضيع نفسها، بتجلب لنفسها عذاب القبر، ربنا يحفظنا واياكم. رقم 4 الغيبه، رقم 5 الغيبه، رقم 6 المشي بين الناس بالنميمه. ايه النميمه؟ النميمه هي نقل الكلام بنيه الافساد، نقل الكلام بنية الايه؟ الافساد، كلام حقيقي حصل بس بينقله نيته يفسد بين الاثنين، يقول له فلان ما انت ما تعرفش كان بيقول عليك ايه، ده كان بيقول عليك كذا وكذا، انت ما تعرفش فلان عمل ايه، ده عمل كذا وكذا، عشان يوقع بينه وبينه. الغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره، ارأيت ان كان فيه يا رسول الله؟ فقال ان كان فيه فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. يا أحبابي في الله، القبر أول منزل من منازل الآخرة، وفيه ما يقع في يوم القيامة من العقاب والثواب، مقدمة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، مقدمة الدماء النميمة والوقيعة في الأعراض. في القبر أول ما يحاسب ويعاقب عليه من حقوق الله الخلل في الطهارة في القبر، ومن حقوق العباد الغيبة والنميمة والوقيعة في الأعراض. وفي يوم القيامة أول ما يحاسب العبد عليه من حقوق الله الخلل في الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء. ها؟ الكلمتين اللي انا قلتهم دول مهمين جدا، هقولهم لكم تاني. يعني انتوا عارفين احنا كنا زمان واحنا ايام ما كنا بنذاكر طب كان في حاجة اسمها التجميعات. التجميعات دي بعد ما خلاص ما نهضم ونعمل، في ناس كانت بتلاقيها جاهزة، تجميعات جاهزة، انما اللي يجمع بقى هو لنفسه بيجمع تجميعات، ده بعد ما يهضم الموضوع. فهذه تجميعة مهمة جدا جدا، رزقني الله تبارك وتعالى بها. في القبر اول ما يحاسب عليه العبد ويعاقب عليه، ها، في القبر في حاجة من حقوق الله وفي حاجة من حقوق العباد. من حقوق الله الخلل في الطهارة، من حقوق العباد الغيبة والنميمة والوقيعة في الأعراض. طب يوم القيامة من حقوق الله الخلل في الصلاة، من حقوق العباد الدماء. ما تنسوهاش بقى، أنا موضوع خطير جدا ومهم جدا جدا. 7 من أسباب عذاب القبر الكذب. الكذب، حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وميكائيل أنهما أتيا إليه وأخذ بيديه إلى أرض، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، فيشرشر شدقة، يعني بيقطع شدقة الى قفاه، عارفين جانب البق، يقوم جاي قاطع جانب البق لغاية الأف، والعياذ بالله. ومنخاره الى قفاه، منخاره يعني فتحة الانف، الى قفاه، وعينه الى قفاه، ثلاث خطوط كده من جانب البق، من عند الانف، من عند جنب العين، يقوم مقطع لغاية الايه، لغاية قفاه، ثم يتحول الى الجانب الاخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الاول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان فيعود عليه. تواخدين بالكم؟ يبقى ماشي، قاعد يقطع في كل ناحية ثلاث قطعات، قطع من البق لغاية، قطع من المناخير لغاية الأفة، قطع من العين لغاية الأفة، ويخلص يروح على الناحية التانية يعمل عليه، مجرد ما يخلص تكون التانية طابت، رجعت زي ما كانت، مش طابت يعني ما عادش حاسس، لا بس الجلد رجع، فيقوم يقطع تاني وهكذا، ماسك الناحية دي وبعدين الناحية دي وهكذا مستمر. سبحان الله العظيم. وفي حديث آخر قال عنه: فإن الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ده لأنه كان بني آدم كذاب، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، في رواية البخاري: فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع ما رأيت إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. انتم ملاحظين حاجة؟ انه بيتعاقب في ايه؟ بيتعاقب بايه؟ بمحل المعصية، جانب من بقه، شايفين جوانب البق؟ يبقى الجانب ده والجانب ده اتقطعوا لغاية الايه؟ لغاية الافة. اللهم احفظنا يا رب. يبقى الكاذب من اسباب ايه؟ من اسباب عذاب القبر. الكذاب في القبر قاعد بيتقطع ثلاث قطعات من بقه ومناخيره للأفة، وبعدين الناحية الثانية، وبعدين وهكذا وهكذا. يا رب احفظنا يا رب. 8 هجر القرآن بعد تعلمه. 9 النوم عن الصلاة المكتوبة. النوم عن الصلاة المكتوبة. سبحانك يا رب. تكملة الحديث اللي فات: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، في رواية بفهر، فهر يعني حجر يملأ الكف، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه، يسلغ يعني ايه؟ يعني يكسر، فيتبهده الحجر، يتبهده يعني يتدحرج، فيتبهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. يبقى الحجر وقع، يخبطه على رأسه تتكسر، والحجر يقع، يجيب الحجر، مجرد ما يجيبه ويطلع يبقى رأسه رجعت كما كانت، فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. في نهاية الحديث زي ما قلنا في المرة اللي قبل كده: فإن الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ده اللي بيحصل معاه كده، ينام عن الصلاة المكتوبة ويأخذ القرآن فيرفضه، يهجر القرآن، بعدما ربنا رزقه بالقرآن يهجر القرآن. وفي رواية البخاري: فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. يبقى ده حديث أصلا طويل، بس أنا بجيب الشاهد وبعدين باخد حتة من آخر الحديث اللي هي تفسير اللي حصل. ماشي يا جماعة؟ يبقى دلوقتي من أسباب عذاب القبر إيه؟ هجر القرآن بعد تعلمه، النوم عن الصلاة المكتوبة، الاثنين دول هم عقوبة واحدة، اللي هي الحجر، ملك ماسك الحجر، قاعد حجر اللي هو ايه، فهر يعني يدوب يملى الكف، ينزل على راسه وبيت راسه تتفرتك تتكسر، يقع الحجر، مجرد ما الملك يجيبه راسه ترجع زي ما كانت، وهكذا وهكذا. ده لانه كان ربنا عز وجل رزق القرآن ثم رفضه وهجره، وبرضه في صفة تانية انه كان بينام عن الصلوات المكتوبة. طبعا احنا عندنا هجر القرآن على اقسام، في هجر سماع، هجر عمل، هجر تحاكم اليه، هجر تدبر، هجر تداوي. ربنا يحفظنا وإياكم، لأن كل ده داخل في هجر القرآن. وقال الرسول إنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عشرة يعني مش عارف، أنا شكلي طولت عليكم، يعني بقينا عشرة ونص، هقول عشرة دي وخلاص يعني عشان ما تقلش عليكم. عشرة، أكل الربا. أكل الربا، طب وصف الربا، أكل الربا، يقول في الحديث السابق: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح. يبقى نهر أحمر زي الدم وفي واحد بيسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، قاعد عنده جنبه كوم حجارة كتير كده. ثم يأتي ذلك الذي لما كل ما السابح أراد أن يخرج، يأتي الذي جمع الحجارة فيفتح فيصغر له فاه فيلقمه حجرا، يفتح له بقه ويقوم حاطط حجر فين؟ في بقه، فينطلق يسبح. يعني الله أعلم بقى الحجر ده فيه ايه، يعني كأنه حط جواه جمرة نار. عارفين يعني، انا متخيل كده كأنه حط جواه جمرة نار، فقعد يجري ناحية النار لان الموضوع صار ما تحملوش. بس برضه عذابه في النار اشد من ايه، من الذي لقاه، فيرجع تاني لما يبدأ المسألة تبرد شوية. كلما رجع اليه صغر فاه فألقمه حجرا، في نهاية الحديث: فإنه آكل الربا، آكل الربا. اللهم احفظنا يا رب، احفظنا يا رب، اللهم طيب مطعمنا يا رب. يبقى احنا كده عشر حاجات، ولسه في حاجات كتير، يعني ممكن يكون عشرة كمان ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى أن نلتقي، استودعكم الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة خير. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.